أجمع القصائد وأحسنها وأروعها اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفع وخذل عند موته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب فيه أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع. أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، لو قرأ الإنسان يكون ذلك طيبا. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. انت إذن وكانوا يأخذون، نقف على هذا. ليش اللي عندي ما أعلنت؟ أعلنت أحمد. الأخ أحمد انتهى الوقت عندنا. هل عندك من سؤال؟ أنت قلت لي 21 سؤال من النساء أخذنا منها البارحة 3. اي نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. هذا عادل؟ الحمد لله على السلامة. كيف الصوت أقول صوت الدرس طيب؟
والله الحمد لله في شيء يعني من
سفرت اليوم
اشوف.
اي امس احسن يعني؟
والله امس انا ما كنت موجود هنا.
اي الظاهر اني كنت
ان شاء الله ثلاثه، لكن جزاك الله خير يا شيخ، استفدنا كثير بارك الله فيكم.
الحمد لله.
الله يجزيك خير.
نعم
اسال.
اتفضل.
جزاك الله خير الشيخ. بالنسبه لي ما يعني طب أكثر تتعلق بالدرس، عندنا هنا من أصعب العلوم يعني على أكثر الشباب اللغة النحو والصرف.
إيه.
و يعني دائما المشايخ ينصحونا بأن نبدأ بالنحو في علم اللغة، ولكن كثير من الشباب يتكاسل ولا يستمر، فهل يبدأ بغيره قبل الكف والأصول والمصطلح؟
إيه نعم. أقول لا بأس أن يبدأ بغيره قبله ولا يضر. كم من علماء فقهاء يشار إليهم بالأصابع يلحنون في فقه، لكن لا شك أن علم العربية يعينك على فهم القرآن والسنة ويجمل كلامك، لأنك لو سمعت رجلا يقول جاء زيد الراكب، نعم مججت الكلام، مع أن المعنى واضح عنده هو. وكثير من الناس يضيق صدره جدا إذا سمع قارئا يلحن، ولكن قل للإخوان إن النحو كما قاله مشايخنا إن النحو بابه من حديد وجوفه من قصر، يعني أنه سهل، ادخل الباب والباقي يكون سهلا عليه. وهذا حقيقة، لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب الأمثلة، فإنه يسهل عليه علم النحو. إيه نعم.
السؤال الثاني في كما ورد بينتم حضرتكم الله ان يعني قراءه الشعر يقوي الجانب اللغوي عند الطالب. ما حكم قراءه اشعار بالعرب لغويه وفيها يعني من الغزل وغيره؟
أما الإنسان الذي لا يحركه هذا الغزل فلا بأس، وأما الذي يحركه ويخشى على نفسه منه فليتجنب.
يا شيخ، ما حكم موضع القرآن الآن في البدالة الهاتف، بحيث أن إلى يعني وقت الانتظار أو وقت تحويل مكالمة إلى مكالمة يسمع يعني المتصل من القرآن أو
أحيانا
شريط يعني
موعظة
أو غيره؟
لا، أما القرآن فلا أرى ذلك، لأن هذا ابتذال للقرآن حيث نقضي به غررا فقط، ثم قد يستمع إليه من لا يقدره ولا يعظمه ويكرهه، لكن من الممكن تضع حكمة من الحكم، أو إذا كنت في مصلحة أو جهة تبين عمل هذه المصلحة والجهة في أثناء الانتظار. هنا
في يا شيخنا أحد التجار يعني عنده سؤال فأنقله حضرتكم الله.
طيب،
يقول أن عنده بضاعة من أمتار يعني سراويل جلكم الله بالرجال يعني فوق الرطبة قليلا، وكذلك أغراض للنساء ممكن أن تستخدم يعني داخل البيت وممكن أن تستخدم خارج البيت، يعني إذا استخدمت خارج البيت تكون فتنة، سبب فتنة، وأما داخل البيت المعروف يعني يكون للزوج أو بين النساء، فهل يجوز له أن يبيع مثل هذه الأغراض؟
الشيء الذي يخشى منه فتنة لا يبيع. وأما السروال القصير للرجال فإذا كان من عادة الناس أن يلبسوا فوقه قميصا ساترا فلا بأس، أما إذا كانوا لا يلبسون إلا قمصا خفيفة يتبين من ورائها لون الجلد فإنه لا يبيع هذه السراويل إلا على من تستر منه ما بين السرة والركب. نعم. لا عاد ما يمكن ثلاثة فقط. الآن إن شاء الله نستودعكم الله وإلى اللقاء، ولكن لا تنسوا أسئلة القوارير. يوم ويوم أجل للذكر مثل حظ الأنثيين. أقول للذكر مثل حظ الأنثيين. الله بارك الله فيك. السلام عليكم.
فتتنازل أو يتنازل عن الميراث، ثم إذا غضب على أحدهم أو أصابه شيء بعدما يعني كتب تنازله يرجع في هذا، يقول لا أنا الآن أرجع أخذ مثلا نصيبي سواء كانت الأم أو لا.
أما المسألة الأولى فلا بد أن يكون للقسطر ولي يتصرف بما يراه أنفع من قسم المال أو إبقائه على ما هو عليه، وكل إنسان منهم يحتاج يعطى ما يحتاجه لكن يقيد من نصيب مو من الجميع. وأما الثانية فإنه إذا تنازل الأب فله أن يرجع، لأن الأب يجوز أن يرجع في هبته لابنه، وأما الأم فليس لها أن ترجع.
هذا سبق من الجد
الجد ليس له أن يرجع ولا الأم ولا نعم. شو يقول
سامي شافها طلعها سامي
نعم
وقت صلاة خلص صلاة
في موضوع سؤال عبد الله لما قال يعني سأل عن من يكون ولي
ايش
سأل عن ولي إذا يعني
عن سامي الوليد
سأل عن ولي الصغير الذي توفي عنه والده إذا يعني خلف مالا طيب إذا كان يعني عائلة بعيدة في بلد بعيدة يعني مثلا كان لهم حادث سيارة فتوفي الوالدان وكل شيء بقى ولد واحد والولدين صار ولدان صار طيب وأن يوجد مال وليس لهم ولي يعني هل يعني لأحد الحق أن يكون ولي لهم؟
إذا لم يكن لهم ولي فوليهم القاضي. نعم دايمون نعم هل آتاك الله علما؟ طيب وحي
يعني وحي
أنزل على طيب ما يلزم يكون آتاه مثله إنما آتاه مثله في وجوب العمل وليس ولهذا قال لا ألفين أحدكم على أريكته متكئا على أريكته يأتي الأمر من أمري يقول ما ندري ما وجدنا في الكتاب لا اتبعناه فأراد عليه الصلاة والسلام أنه مثله في العمل أي في وجوب العمل ها؟ نعم إيش؟ لا المماثلة متعذرة ليس مثل القرآن لا في الإعجاز ولا في الاحترام ولا في تحريمه على الجنوب وهذا خرج الدليل لأن الرجل يقول لا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني ولا نتبع السنة فقال ألا يمكن في الكتاب ومثله معه ثم فيها قضايا واضح أن الرسول ما أوحي إليه بها أشياء حكم بها وأنكر الله عليه لا بالعكس بالعكس الأصل أن ما قاله ليس بوحي إلا ما دل عليه الدليل لكن إقرار الله له يجعله حجة في منزلة الوحي السلام عليكم نبدأ إن شاء الله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وهكذا من مراحل الطلب في الفنون وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى
الشيخ باقر يتحدث عن الطلب في قطرنا ما هو عن الطلب عموما ولهذا هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في الأقطار الأخرى على هذا النمط وأما قوله يركزون على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله فهذا صحيح غالب المتأخرين يركزون عليه وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحثنا على قراءتهما أي قراءة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيره، وتحس وأن تقرأ بأن كلامهم بأن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان. وأما تمثيل أيضا بتاريخ ابن جرير ومن كثير فهذا أيضا عند المراجعة لا بأس، أما كون إنسان يجعله قراءة يقرأها فهذا طويل ربما يقطع عليه وقتا كثيرا. وقول كتب أئمة الدعوة المراد بهم أي بأئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبنوه وأحفاده ومن تتلمذ عليه. نعم.
وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة؟ لا على المذكرات، وفي حفظها لا للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. وفي خلو
قول وفقه الله الاعتماد على هذه المتون الأصيلة لا على المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون واضعها مما لا يعرف من هذا الفن إلا معرفة سطحية، فتجده يلتمس كلمات من هذا وكلمات من هذا وكلمات من هذا، ولا يكون الكلام محررا متناسقا. لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررة متناسقة مخدومة، وكذلك أيضا الحفظ هو الأصل، علم بلا حفظ يزول سريعا. وكانوا بالأول يلعبون علينا لما كنا في الطلب، يقول لا تتعب نفسك بحفظ المتن، عليك بالفهم الفهم، لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ. ما نفعنا الله تعالى إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا تغتر بمن يقول الفهم. ولهذا هؤلاء الدعاة إلى الفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء، ليس عندهم إلا علم ضح كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. نعم.
وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خرز زاد
خلو التلقين يعني تلقين العلم من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، يعني ينبغي للعالم والمتعلم أن يكون تعلمهما أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا، بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصال العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك، ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقوله معلمه، لأنه إذا كان يتعلم منه يقول إيه أنا أتعلم الآن، ولكن إذا خرجت أبحث مع إنسان آخر مع عالم آخر، فكأنه لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستلهم، وهذا يضيعه. هذا يضيعه بلا شك. لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق، ثم بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكة فلا مانع أن يخالف شيخه بما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب فليتكئ على من يتعلم على يديه، وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسل. أما أن يأخذ ويقول إذا خرجت أبحث مع ناس أو مع طلاب علم، هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا، ولا يستقيم للطالب طلب على هذا الوجه. نعم.
وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 82 و200 رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي؟ الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا زكيا حييا، سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن.
شروط ثقيلة من الذهب رحمه الله. أقول لو بقينا على كلام الحافظ عثمان بن إيش؟
خرزاد،
لكان أحسن، يعني أهون علينا. الأمانة جزء من الدين، فيكون تدخل في قوله وديني، يحتاج إلى عقل جيد ودين، والضبط داخل في الحفظ، لأن حذق الشيء بمعنى فهمه وأدركه جيد. كم يبقى من 5؟ يبقى 3، لكن دخل علينا أكثر من 3. يحتاج أن يكون تقيا، هذا صحيح، والتقوى رأس كل عبادة وهي الأصل، والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. ذكيا يعني ليس غبيا، ضد الذكاء الغباء، بأن يكون عنده فطنة. وكم من إنسان حافظ وليس بذكي. وكان رجل ممن سبق حافظا جدا، سريع الحفظ بطيء النسيان، حفظ الفروع لابن مفلح، الفروع لابن مفلح 3 مجلدات كبار، وهو حاول لجميع الوفاق والخلاف، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير ذكي، فكانوا يلقبونه بحمار الفروع، لقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا لكن لا ينتفع به. وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على عداد أنه نسخة، إذا اختلفوا في شيء راجعوا ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية، ثم يسرد لهم، فيكون مراجع، يعني كتاب مراجع. فبعض الناس يكون عنده حفظ، قوة حافظة، إدراكا وإبقاء، ولكنه ليس عنده ذكاء. وبعض الناس بالعكس، ذكاء متوقد لكن ليس عنده حافظ. طيب، نحويا لغويا. شرط النحوي هو الذي يعتني بالإعراب والبناء، وهذا يختص بإيش؟ بأواخر الكلمات. اللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم مفردات اللغة، وعلى هذا فلا بد من مراجعة كتب النحو، كتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. طيب، زكيا، الزكي والتقي معناهما متقارب، فإن ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات والزكي على من قام بالمأمورات. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله في أهل الكلام، قال إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء. هنا طيب، حييا لكن بشرط أن لا يمنعه حياؤه من طلب العلم، ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، يكون حييا لكنه لا يمنع ذلك من أن يطلب الحق. قالت أم سليم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. سلفيا يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ونقول نعزي أنفسنا بأن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة عندهم مجلدا، قد تكون مجلدا، فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليها، وإن كان المراد المجلد الذي 600 صفحة فالواحد منا لو يبقى ليلا ونهارا ما أظنه يكتب 200 مجلد. 200 مجلد في 60 كم؟ 60 صفحة، ها؟ كم؟ 120,000. 200 في 60، والله يا إخواني عندنا 60 فيها 0. اسمع 200 فيها 0 ثلاث أصفار، نعم، و6 في 2 12,000. طيب، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. وين اللي عند مكتبة تكون 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم، يقول اللهم المستعان. وأن لا يفتر عن طلب العلم إلى الممات، هذا صحيح، يعني أن طالب العلم يجب أن لا يفتر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل اعتاد ذلك. ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تفتر. ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضه، وأعطيه بعضك يفتك كله. ألم نحتاج إلى تعب وعناء؟ لكني أقول لكم إن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق والحكم بشرع الله، فإن الله تعالى يهبه علما لا يطرأ على باله، ولا يجده في قدر الكتب. وكثيرا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مظانها ولا نجدها، ثم إذا فكرنا في آية من آيات الله من كتاب الله أو في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. نعم. ونعم يقول بس دقيقة، بنية خالصة وتواضع. نعم، هذا من أهم ما يكون التواضع. أسأل الله يرزقني وإياكم التواضع للحق وللخلق، من أهم شيء لطالب العلم التواضع، لأن التواضع خلق من الآداب، خلق من الأخلاق العظيمة التي قال الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرفهم مقاما عند الله ورتبه. قال: وإلا فلا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه، إن لم يتصل بهذا فلا يتعب نفسه. ولكن نقول: عفى الله عنك يا ذهبي، ارجع إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. ونعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به، وإلا لنفر الناس. لو قلنا للطالب: يكفيك أن تكتب 200 مجلد بيديك، هذا الكفاية، والأكمل 500 أو 600، ويكفيك أن يكون عندك مدوين 500 مجلد، والأكمل 1000 مجلد. يعني لو قلنا للطالب هكذا لثقل عليه الطلب، لكن نقول: يكفيك أن تكتب بيديك ما تقدر عليه، بشرط أن يكون عندك حرص ونشاط في طلب العلم. والله الموفق. خصال 17. الأخ أحمد، عليكم السلام، انتهى الوقت عندنا. كيف الحال اليوم؟ أقول كم كيف الحال اليوم؟
الحمد لله جيد جدا، الحمد لله.
الحمد لله. بارك الله فيك. تفضل. نعم. الأحاديث بارك الله فيك أهون، لكن عندكم بارك الله فيك من الحكم الكثيرة، ارجعوا إلى ديوان المتنبي، ارجعوا إلى روضة العقلاء، تجدون من الحكم ما يملأ البدالة والبدالتين. هنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر 17: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. وقد قيل:
هذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم مراعاته، أن يتلقى العلم عن الأشياخ، لأنه يستفيد بذلك فائدتين بل أكثر. الفائدة الأولى اختصار الطريق، بدل ما يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك يمد إليه المعلم هذه لقمة سائغة. يقول اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة وأكثر، والراجح كذا والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع نافع لطالب العلم. الفائدة الثانية سرعة، السرعة يعني سرعة الإدراك، لأن الإنسان إذا كان على يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا ذهب يقرأ في الكتب ربما يردد العبارة 4 مرات 5 مرات لا يفهمها، وربما فهمها أيضا على وجه خطأ غير صحيح. الثالث الرابطة بين طالب العلم ومعلمه، فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر، فهذه من فوائد تلقي العلم عن الأشياخ. لكن سبق أن قلنا إن الواجب أن يختار الإنسان من العلماء من هو إيش؟ ثقة أمين، قوي أمين، يعني عنده علم وإدراك، ليس علمه سطحيا، وعنده أمانة، وكذلك أيضا إذا كان عنده عبادة فإن الطالب يقتدي بمعلمه. نعم الحمد لله. أين؟
وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق.
هذا صحيح. وقد قيل إن من كان دليله كتابة فخطأه أكثر من صواب، هذا هو الغالب بلا شك. لكن قد يندر من الناس من يكرس جهودا تكريسا عظيما، ولا سيما إذا لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده، فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل، ويدأب ليلا ونهارا ويحصل من العلم ما يحصل وإن لم يكن له شيخ. نعم.
وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه.
ها؟ كيف؟ لا الزبيد نسبة إلى زبيد معروف.
السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسخن النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم. وقد استراح المتعلم من تكلفه عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى.
والدليل المادي.
والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه. وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي، ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شك، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل نتوم الحكيم.
هذه الكلمات فيها ما أشرنا إليه من قبل، أن الأخذ عن العلماء والمشايخ أفضل من الأخذ من الكتب. وبين ما نقله هنا في الرد على ابن بطلان، قال يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معلومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم النقط. وكانوا فيما سبق يكتبون بلا نقط، فيخطئ الإنسان. فمثلا ربما تجد كلمة بز، اشتريت بزا بصاع من تمر بدون مقابضة. إذا لم يكن فيها نقطة برا، ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقابضة فالبيع غير صحيح، فتختلف الأحكام باختلاف النقط. كذلك الغلط بزوغان البصر، يعني يزيغ البصر فيرى الكلمة على صورة غير حقيقتها، لا سيما إذا كان الكتاب ليس جيدا. فمثلا بعض الناس إذا كتب كلمة زين ربط طرف النون بطرفها الأول فتكون كأنها زيه، أليس كذلك؟ فيحصل خطأ. كذلك قلة الخبرة بالإعراب، والإعراب له أثر في تغيير المعنى. فإذا قرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما، وراء إنسان ما أعرف الإعراب والكلمة ما شكلت، ربما يقول وكلم الله موسى تكليما فيختلف المعنى اختلافا عظيما، أو فساد الموجود منه يعني من الإعراب. وإصلاح الكتاب، كتابة ما لا يقرأ، قراءة ما لا يكتب، كل هذا يعتري من يأخذ العلم عن الكتاب. كذلك مذهب صاحب الكتاب ربما يكون مذهبه مذهب معتزل أو جهم أو غير وأنت ما تدري. كذلك ثقم النسخ، رداءة النقل، إدماج القارئ مواضع المقاطع، وهذا كل هذه خلل عظيم. إدماج مواضع المقاطع يعني معناها أن الكلمة تكون لابد أن تقف عليها، فيأتي القارئ ليقرأ الكتاب ويقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. طيب ألفاظ ذكر وخلط مبادئ التعليم.
من فضلك اقلب الشريط.
أجمع القصائد وأحسنها وأروعها اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفعل وخذل عند موته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب فيه أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع. أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة. لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، لو قرأ الإنسان يكون ذلك طيبا. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. انت إذن وكانوا يأخذون، نقف على هذا. طيب ليش اللي عندي ما أعلنت؟ أعلنت؟ أحمد الأخ أحمد انتهى الوقت عندنا. هل عندك من سؤال؟ أنت قلت لي 21 سؤال من النساء أخذنا منها البارحة 3. أي نعم. طيب السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هذا عادل؟
نعم شيخ.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك
شيخ. كيف الصوت أقول صوت الدرس طيب؟
والله الحمد لله في شيء يعني من
التقطع اليوم اشوف. اي امس احسن يعني؟
والله امس انا ما كنت موجود هنا.
اي الظاهر اني كنت
احاول ان شاء الله اتلاقى. لكن جزاك الله خير يا شيخ، استفدنا كثير بارك الله فيكم.
الحمد لله.
الله يجزيك خير. شيخ؟
نعم. اسهل؟ اتفضل.
جزاك الله خير. الشيخ بالنسبه لما يعني تتعلق بالدرس، عندنا هنا من أصعب العلوم يعني على أكثر الشباب اللغة النحو والصرف.
أي.
يعني دائما المشايخ ينصحونا بأن نبدأ بالنحو في علم اللغة، ولكن كثير من الشباب يتكاسل ولا يستمر، فهل يبدأ بغيره قبل الكفوة والأصول والمصطلح؟
أي نعم. أقول لا بأس أن يبدأ بغيره قبله ولا يضر. كم من علماء فقهاء يشار إليهم بالأصابع يلحنون في فقه، لكن لا شك أن علم العربية يعينك على فهم القرآن والسنة ويجمل كلامك، لأنك لو سمعت رجلا يقول جاء زيد الراكب، نعم مجدت الكلام، مع أن المعنى واضح عنده هو. وكثير من الناس يضيق صدره جدا إذا سمع قارئا يلحن. ولكن قل للإخوان إن النحو كما قاله مشايخنا، إن النحو بابه من حديد، بابه من حديد وجوفه من قصر، يعني أنه سهل، أدخل الباب والباقي يكون سهلا عليه. وهذا حقيقة، لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب الأمثلة، فإنه يسهل عليه يسهل عليه علم النحو. نعم.
السؤال الثاني، في كما ورد بينتم حضرتكم الله ان يعني قراءه الشعر يقوي الجانب اللغوي عند الطالب، ما حكم قراءه اشعار بالعرب اللغويه وفيها يعني من الغزل وغيره؟
اما الانسان الذي لا يحركه هذا الغزل فلا باس، واما الذي يحركه ويخشى على نفسه منه فليتجنب.
يا شيخ، ما حكم وضع القران الان في البداله، بداله الهاتف، بحيث ان الى يعني وقت الانتظار او وقت تحويل مكالمه الى مكالمه يسمع يعني المتصل شيء من القران او احيانا شريط يعني موعظه او غيره؟
أما القرآن فلا أرى ذلك، لأن هذا ابتذال للقرآن حيث نقضي به غررا فقط، ثم قد يستمع إليه من لا يقدره ولا يعظمه ويكرهه. لكن من الممكن تضع حكمة من الحكم، أو إذا كنت في مصلحة أو جهة تبين عمل هذه المصلحة والجهة في أثناء الانتظار. هنا
في شيخنا أحد التجار يعني عنده سؤال فأنقله حضراتكم الله.
طيب.
يقول أن عنده بضاعة من أمتار يعني سراويل جلكم الله بالرجال يعني فوق الركبة قليلا، وكذلك أغراض للنساء ممكن أن تستخدم يعني داخل البيت وممكن أن تستخدم خارج البيت، يعني إذا استخدمت خارج البيت تكون فتنة، سبب فتنة، وأما داخل البيت المعروف يعني يكون للزوج أو بين النساء، فهل يجوز له أن يبيع مثل هذه الأغراض؟
الشيء الذي يخشى منه فتنة لا يبيع. وأما السروال القصير للرجال فإذا كان من عادة الناس أن يلبسوا فوقه قميصا ساترا فلا بأس، أما إذا كانوا لا يلبسون إلا قمصا خفيفة يتبين من ورائها لون الجلد فإنه لا يبيع هذه السراويل إلا على من تستر منه ما بين السرة والركبة. نعم. لا عاد ما يمكن، ثلاثة فقط الآن إن شاء الله. نستودعكم الله وإلى اللقاء، ولكن لا تنسوا أسئلة القوارير. يوم ويوم أجل للذكر مثل حظ الأنثيين، أقول للذكر مثل حظ الأنثيين. الله بارك الله فيك. السلام عليكم.
يقول ان مثلا اذا هلك هالك عن اولاده صغار او كبار وعن امه او ابيه يقال انت مثلا يعني غني او انت غنيه تنازل عن نصيبه من الميراث مثلا، هؤلاء مثلا يعني القصار او هم احوج منك، يتنازل عنه فتتنازل او يتنازل عن الميراث. ثم اذا غضب على احدهم او اصابه شيء بعدما يعني كتب تنازله، يرجع فيها يقول لا انا الان ارجع اخذ مثلا نصيبي سواء كان في الام او لا.
أما المسألة الأولى فلا بد أن يكون للقصر ولي يتصرف بما يراه أنفع من قسم المال أو إبقائه على ما هو عليه، وكل إنسان منهم يحتاج يعطى ما يحتاجه لكن يقيد من نصيبه مو من الجميع. وأما الثانية فإنه إذا تنازل الأب فله أن يرجع، لأن الأب يجوز أن يرجع في هبته لابنه، وأما الأم فليس لها أن ترجع. الجد ليس له أن يرجع ولا الأم ولا الأم. نعم شو قول
سامي شافها طلع سامي
نعم
وقت صلاة خلو صلاة
في موضوع سؤال عبد الله كما قال يعني من
يعني سأل عن من يكون وليه.
إنسان ولي الصغير الذي توفي عن والده إذا خلف مالا طيب إذا كان يعني عائلة بعيدة في بلد بعيدة مثلا كان لهم حادث سيارة فتوفي والدان وكل شيء بقى ولد واحد ولدين صار طيب
ويوجد مال وليس لهم ولي،
يعني هل يعني
بحد
يكون
ولي لهم؟ اذا لم يكن لهم ولي فوليهم القاضي. نعم داوود هل آتاك الله علما؟ طيب وحي؟
يعني وحي
أنزل على طيب ما يلزم يكون آتاه مثله، إنما آتاه مثله في وجوب العمل. وليس ولهذا قال لا ألفين أحدكم على أريكته متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول ما ندري ما وجدنا في الكتاب لا اتبعناه. أراد عليه الصلاة والسلام أنه مثله في العمل أي في وجوب العمل. ها؟ نعم إيش؟ لا المماثلة متعذرة ليس مثل القرآن لا في الإعجاز ولا في الاحترام ولا في تحريمه على الجنوب، وهذا خرج الدليل لأن الرجل يقول لا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني ولا نتبع السنة، فقال ألا يؤتيه في الكتاب ومثله معه. ثم فيها قضايا واضح أن الرسول ما أوحي إليه بها أشياء حكم بها وأنكر الله عليه. لا بالعكس بالعكس الأصل أن ما قاله ليس بوحي إلا ما دل عليه الدليل، لكن إقرار الله له يجعله حجة في منزلة الوحي. السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى.
الشيخ باقر يتحدث عن الطلب في قطرنا، ما هو عن الطلب عموما، ولهذا هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا، وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في الأقطار الأخرى على هذا النمط. وأما قوله يركزون على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، فهذا صحيح، غالب المتأخرين يركزون عليه، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحثنا على قراءتهما، أي قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيره، وتحس وأن تقرأ بأن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان. وأما تمثيل أيضا بتاريخ ابن جرير وابن كثير فهذا أيضا عند المراجعة لا بأس، أما كون إنسان يجعله قراءة يقرأها فهذا طويل، ربما يقطع عليه وقتا كثيرا. وقول كتب أئمة الدعوة المراد بهم أي بأئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبنوه وأحفاده ومن تتلمذ عليه. نعم.
وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة؟ لا على المذكرات، وفي حفظها للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. وفي خلو
القول وفقه الله الاعتماد على هذه المتون الأصيلة لا على المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون واضعها مما لا يعرف من هذا الفن إلا معرفة سطحية، فتجده يلتمس كلمات من هذا وكلمات من هذا وكلمات من هذا، ولا يكون الكلام محررا متناسقا. لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررة متناسقة مخدومة، وكذلك أيضا الحفظ هو الأصل، علم بلا حفظ يزول سريعا. وكانوا بالأول يلعبون علينا لما كنا في الطلب، يقول لا تتعب نفسك بحفظ المتن، عليك بالفهم الفهم، لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ. ما نفعنا الله تعالى إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا تغتر بمن يقول الفهم، ولهذا هؤلاء الدعاة إلى الفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء، ليس عندهم إلا علم ضحل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. نعم.
وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خرز زاد
خلو التلقين يعني تلقين العلم من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، يعني ينبغي للعالم والمتعلم أن يكون تعلمهما أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا، بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصال العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك، ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقوله معلمه، لأنه إذا كان يتعلم منه يقول إيه أنا أتعلم الآن، ولكن إذا خرجت أبحث مع إنسان آخر مع عالم آخر، فكأنه لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستلهم، وهذا يضيعه، هذا يضيعه بلا شك. لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق، ثم بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكة، فلا مانع أن يخالف شيخه بما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب فليتكئ على من يتعلم على يديه، وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسل. أما أن يأخذه ويقول إذا خرجت أبحث مع ناس أو مع طلاب علم، هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا، ولا يستقيم للطالب طلب على هذا الوجه. نعم.
وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 82 و200 رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي؟ الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا زكيا حييا، سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن.
شروط ثقيلة من الذهب رحمه الله. أقول لو بقينا على كلام الحافظ عثمان بن إيش؟
خرزاد،
لكان أحسن، يعني أهون علينا. الأمانة جزء من الدين، فيكون تدخل في قوله وديني، يحتاج إلى عقل جيد ودين، والضبط داخل في الحذق، لأن حذق الشيء بمعنى فهمه وأدركه جيد. كم يبقى من 5؟ يبقى 3، لكن دخل علينا أكثر من 3. يحتاج أن يكون تقيا، هذا صحيح، والتقوى رأس كل عبادة وهي الأصل، والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. ذكيا يعني ليس غبيا، ضد الذكاء الغباء، بأن يكون عنده فطنة. وكم من إنسان حافظ وليس بذكي. وكان رجل ممن سبق حافظا جدا، سريع الحفظ بطيء النسيان، حفظ الفروع لابن مفلح، الفروع لابن مفلح 3 مجلدات كبار، وهو حاول لجميع الوفاق والخلاف، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير دقيق. فكانوا يلقبونه بحمار الفروع لقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا لكن لا ينتفع به، وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على عداد أنه نسخة، إذا اختلفوا شيء راجعوا ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية ثم يسرد لهم فيكون مراجع، يعني كتاب مراجع. فبعض الناس يكون عنده حفظ قوة حافظة إدراكا وإبقاء ولكنه ليس عنده ذكاء، وبعض الناس بالعكس ذكاء متوقد لكن ليس عنده حافظ. طيب نحويا لغويا شرط النحوي هو الذي يعتني بالإعراب والبناء، وهذا يختص بإيش؟ بأواخر الكلمات. اللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم مفردات اللغة، وعلى هذا فلا بد من مراجعة كتب النحو، كتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. طيب زكيا، الزكي والتقي معناهما متقارب، فإن ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات والزكي على من قام بالمأمورات. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله في أهل الكلام، قال إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء. طيب حييا، لكن بشرط أن لا يمنعه حياؤه من طلب العلم، ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، يكون حيا لكنه لا يمنع ذلك من أن يطلب الحق. قالت أم سليم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. سلفيا يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ونقول نعزي أنفسنا بأن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة عندهم مجلدا، قد تكون مجلدا. فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليها، وإن كان المراد المجلد الذي 600 صفحة فالواحد منا لو يبقى ليلا ونهارا ما أظنه يكتب 200 مجلد. 200 مجلد في 60 كم؟ 60 صفحة، ها؟ كم؟ 120,000. 200 في 60، قول له يا إخواني عندنا 60 فيها صفر، اسمع 200 فيها صفرين 3 أصفار، نعم، و6 في 2 12,000، طيب، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. وين اللي عند مكتبة تكون 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم، ويقول اللهم استعان. وأن لا يفتر عن طلب العلم إلى الممات، هذا صحيح، يعني أن طالب العلم يجب أن لا يفتر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل اعتاد ذلك. ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تفتر. ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضه، وأدرك وأعطيه بعضك يفتك كله. ألم يحتاج إلى تعب وعناء؟ لكني أقول لكم إن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق والحكم بشرع الله، فإن الله تعالى يهبه علما لا يطرأ على بابه. ولا يجده في بطون الكتب. وكثيرا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مظانها ولا نجدها، ثم إذا فكرنا في آية من آيات الله من كتاب الله أو في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، وجدنا الحل. لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. نعم. ونعم يقول بس دقيقة، بنية خالصة وتواضع. نعم، هذا من أهم ما يكون التواضع، أسأل الله أن يرزقني وإياكم التواضع للحق وللخلق. من أهم شيء لطالب العلم التواضع، لأن التواضع خلق من الآداب، خلق من الأخلاق العظيمة التي قال الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرفهم مقاما عند الله ورتبة. قال: وإلا فلا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه، إن لم يتصل بهذا فلا يتعب نفسه. ولكن نقول: عفى الله عنك يا ذهبي، ارجع إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ونعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به، وإلا لنفر الناس. لو قلنا للطالب: يكفيك أن تكتب 200 مجلد بيديك، هذا الكفاية، والأكمل 500 أو 600، ويكفيك أن يكون عندك من الدواوين 500 مجلد، والأكمل 1000 مجلد. يعني لو قلنا للطالب هكذا لثقل عليه الطلب، لكن نقول: يكفيك أن تكتب بيديك ما تقدر عليه، بشرط أن يكون عندك حرص ونشاط في طلب العلم. والله الموفق. خصائص 17. الأخ أحمد، الأخ أحمد، عليكم السلام، انتهى الوقت عندنا. كيف الحال اليوم؟ أقول كم كيف الحال اليوم؟
الحمد لله جيد جدا، الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك. تفضل. نعم. الأحاديث بارك الله فيك أهون، لكن عندكم بارك الله فيك من الحكم الكثيرة، ارجعوا إلى ديوان المتنبي، ارجعوا إلى روضة العقلاء، تجدون من الحكم ما يملأ البدالة والبدالتين. هنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر السابع عشر: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. وقد قيل
هذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم مراعاته، أن يتلقى العلم عن الأشياخ، لأنه يستفيد بذلك فائدتين بل أكثر. الفائدة الأولى اختصار الطريق، بدل ما يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك يمد إليه المعلم هذه لقمة سائغة، يقول اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة وأكثر، والراجح كذا والدليل كذا. وهذا لا شك أنه نافع، نافع لطالب العلم. الفائدة الثانية سرعة، السرعة يعني سرعة الإدراك، لأن الإنسان إذا كان على يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لا ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا ذهب يقرأ في الكتب ربما يردد العبارة 4 مرات 5 مرات لا يفهمها، وربما فهمها أيضا على وجه خطأ غير صحيح. الثالث الرابطة بين طالب العلم ومعلمه، فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر. فهذه من فوائد تلقي العلم عن الأشياخ. لكن سبق أن قلنا إن الواجب أن يختار الإنسان من العلماء من هو إيش؟ ثقة أمين، قوي أمين، يعني عنده علم وإدراك، ليس علمه سطحيا، وعنده أمانة. وكذلك أيضا إذا كان عنده عبادة فإن الطالب يقتدي بمعلمه. نعم. الحمد لله. أين؟
وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق.
هذا صحيح. وقد قيل إن من كان دليله كتابة فخطأه أكثر من صواب، هذا هو الغالب بلا شك. لكن قد يندر من الناس من يكرس جهوده تكريسا عظيما، ولا سيما إذا لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده، فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل ويدأب ليلا ونهارا ويحصل من العلم ما يحصل وإن لم يكن له شيخ. نعم.
وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب. وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه.
ها؟ كيف؟ لا، الزبيد نسبة إلى زبيد معروف.
السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب وسخن النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم. وقد استراح المتعلم من تكلفه عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شك، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل نتوم الحكيم.
هذه الكلمات فيها ما أشرنا إليه من قبل، أن الأخذ عن العلماء والمشايخ أفضل من الأخذ من الكتب. وبين ما نقله هنا في الرد على ابن بطلان، قال: يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معلومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم النقط. وكانوا فيما سبق يكتبون بلا نقط، فيخطئ الإنسان. فمثلا ربما تجد كلمة بز، اشتريت بزا بصاع من تمر بدون مقابضة. إذا لم يكن فيها نقطة برا، ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقابضة فالبيع غير صحيح، فتختلف الأحكام باختلاف النقط. كذلك الغلط بزوغان البصر، يعني يزيغ البصر فيرى الكلمة على صورة غير حقيقتها، لا سيما إذا كان الكتاب ليس جيدا. فمثلا بعض الناس إذا كتب كلمة زين ربط طرف النون بطرفها الأول فتكون كأنها زيه، أليس كذلك؟ فيحصل خطأ. كذلك قلة الخبرة بالإعراب، والإعراب له أثر في تغيير المعنى. فإذا قرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما، وراء إنسان ما أعرف الإعراب والكلمة ما شكلت، ربما يقول وكلم الله موسى تكليما فيختلف المعنى اختلافا عظيما، أو فساد الموجود منه يعني من الإعراب، وإصلاح الكتاب، كتابة ما لا يقرأ، قراءة ما لا يكتب، كل هذا يعتري من يأخذ العلم عن الكتاب. كذلك مذهب صاحب الكتاب، ربما يكون مذهبه مذهب معتزل أو جهم أو غير وأنت ما تدري. كذلك ثقم النسخ، رداءة النقل، إدماج القارئ مواضع المقاطع، وهذا كل هذه خلل عظيم. إدماج مواضع المقاطع يعني معناها أن الكلمة تكون لابد أن تقف عليها، فيأتي القارئ ليقرأ الكتاب ويقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. طيب ألفاظ ذكر وخلط مبادئ التعليم.
من فضلك اقلب الشريطين.